بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وحديثنا منشور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود، قال: تنبيه: اختلف العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط، وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظهر رجحانه بالدليل من ذلك، فنقول وبالله جل وعلا نستعين. قال بعض العلماء: الحكم في ذلك أن يقتل الفاعل وأولو به مطلقا، سواء كانين أو بكرين أو أحدهما محصنا والآخر بكرا. وممن قال بهذا القول مالك بن أنس وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. وحكى غير واحد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا القول، إلا أن القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة، فقال بعضهم يقتل بالسيف، وقال بعضهم يرجم بالحجارة، وقال بعضهم يحرق بالنار، وقال بعضهم يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى به منكسا ويتبع بالحجارة. وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقا،
هذا القول الأول في اللواط، وهو إتيان الرجل الرجل، وهي فحشة عظيمة. قال لوط لقومه صلى الله عليه وسلم: أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ فالقول الفاعل والمفعول به، وهذا القول كما ذكره محكي عن مالك رحمه الله تعالى، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، بل حكي الإجماع في ذلك عن الصحابة، أي لم يختلف الصحابة في قتل، لكن اختلفوا في قتله على نحو ما ذكر. فمنهم من قال يقتل بالسيف، قال بعضهم يرجم بالحجارة، وقال بعضهم يحرق بالنار، مما يدل على أنه ليس فيه شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حجة هؤلاء:
وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن حجر: ورجاله موثقون إلا أن في اختلافا. انتهى. وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيه أن عمرا المذكور الثقة، وأخرج له الشيخان ومالك كما ومالك الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى. ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكري يوجد على اللوطية أنه يرجم، أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي. وبما أخرجه الحاكم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا. قال الشوكاني وإسناده ضعيف. قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه. انتهى. قال الحافظ: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمرو العمري عن سهيل عن أبيه عاصم ومتروك، وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ فرجم الأعلى والأسفل. انتهى. وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيا ثم قال: قال الشافعي ثم قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن. وقال: هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقال سعيد بن المسيب يقول: السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. وقال البيهقي أيضا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال: حدثنا أبو عمر ابن مطر قال: حدثنا إبراهيم بن علي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أنبانا عبد العزيز بن أبي حازم، وساق سنده إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في خلافته يذكر له أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس
ينكح
كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة إلا أمة لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن تحرقه بالنار بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يأمره أن يحرقه بالنار قال هذا مرسل وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه في غير هذه القصة قال يرجم ويحرق بالنار ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان من همدان
والله أعلم بصحة هذا لأنه لا أظن أنه يخفى على مجموع الصحابة حكم الحرق بالنار ولو كان حد ولو كان في حد من حدود الله فإن الله لم يشرعه عقوبة لأحد إلا على وجه القصاص لو أن رجلا حرق رجلا أما على وجه العقوبة ابتداء أن الله عز وجل جعله حدا لم يجعله الله سبحانه وتعالى حدا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث واضح في ذلك لا يعذب بالنار إلا رب النار نعم
قال رحمه الله ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن علي رضي الله عنه رجم رجلا محصنا في عمل قوم لوط هكذا ذكره الثوري عنه مقيدا بالإحصان وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقا انتهى منه بلفظه فهذه حجة القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط
يعني وأن معناها أنه ثبت عن علي رضي الله عنه الرجم ولم يثبت عنه الحرق مما يضاعف هذه القصة والله أعلم أن الوارد عن علي رضي الله عنه أنه رجم كما أخذ به الشافعي رحمه الله
قال وحجة من قال إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وحجة من قال إن قتله بالسيف قوله صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الفاعل والمفعول به وقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف وحجة من قال إن قتله بالرجم هو ما قدمناه من رواية
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه إلى غير ذلك من الحدود في هذا بالقتل فإنما ينصرف إلى القتل بالسيف ولذا كانت الحدود في القتل تكون بالسيف إلا المحصن في الزنا فإنه يرجم بالحجار أما ما عدا ذلك فالقتل إنما يكون بالسيف لا بغيره نعم
قال وحجة من قال إن قتله بالرجم هو ما قدمنا من رواية سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرجم وما ذكره البيهقي وغيره عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيا ويستانس لذلك بأن الله رمى أهل تلك الفاحشة بحجارة السجيل وحجة من قال يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسا ويتبع بالحجارة أن ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط كما قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل قال مقيده عفى الله عنه وهذا الأخير غير ظاهر لأن قوم لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده بل عليه وعلى الكفر
هذا الأخير هو أن يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسا ويتبع بالحجارة يعني قياسا على ما جرى لآل لوط من العقوبة نعم
لأن قوم لوط لم يكن عقابهم
هذا الاختلاف كما قلنا يدل على أنه لم يرد شيء في نوعية العقوبة لم يرد شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لهذا اختلفوا في قتله وإن اتفقوا على قتله كما هو مروي عن الصحابة نعم
لأن قوم لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده بل عليه وعلى الكفر وتكذيب نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من اللواط وهو الكفر بالله وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني هو أن اللواط زنا فيجلد مرتكبه مئة
هذا القول الأول هو القول بالقتل وهو ما حكي فيه الإجماع عن الصحابة رضوان الله عليهم القول الثاني
هو أن اللواط زنا فيجلد مرتكبه مئة إن كان بكرا ويغرب سنة ويرجم إن كان محصنا وهذا القول هو أحد قولي الشافعي وذكر البيهقي عن
أبي يعني ما يفعل به بيفعل بالزاني من جهة الإحصان وعدم الإحصان ما.
وذكر البيهقي عن الربيع بن سليمان أن الشافعي رجع إلى أن اللواط زنا فيجري عليه حكم الزنا وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله ورواه البيهقي عن عطاء عبد الله الزبير بن الزبير رضي الله عنهما وهو قول أبي يوسف ومحمد وسيد بن المسيب والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزعي وغيرهم واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن فذكره. قال الشيخ: ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه، وهو منكر بهذا الإسناد، انتهى منه بلفظه. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في هذا الحديث وفي إسناده: محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم. وقال البيهقي: لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد. ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه قال انتهى منه.
نعم، فهذا الحديث ضعيف، ولو حتى مع صحته لا يعني أنهما زانيان أنهما يعاملان ويعاقبان معاقبة الزاني، بدليل أنه ذكر المرأة مع المرأة وهم متفقون، والله أعلم، على أنه لا يفعل بالمرأة في حال السحاق ولا يقام عليها ما يقام على الزاني. فمعنى أنهم زانيان يعني أنهما فعل وأتيان محرما في الفرج، فهو محرم مثل ما يكون من الزنا، فالجامع بينهما هو علاج في فرج محرم. نعم.
واستدل القائلون بهذا القول أيضا بقياس الوضع على الزنا بجامع أن الكل علاج فرج في فرج محرم شرعا.
نعم.
مشتهم طبعا. ورد بأن القياس لا يكون في الحدود لأنها تضرأ بالشبهات، والأكثرون على جواز القياس في الحدود، وعليه درجة في مراقي السعود بقوله: والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار لمخالفته لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم أن الفاعل والمفعول به يقتلان مطلقا أحصنا أو لم يحصنا،
ولا وقع الخلاف في القتل، لكن حديث هذا بمجموع طرقه يصح، يقتل الفاعل والمفعول به. نعم.
ولا شك أن صاحب الفطرة السليمة لا يشتهي اللواط، بل ينفر منه غاية النفور بطبعه كما لا يخفى. القول الثالث أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزاني، وإنما يعذر بالضرب والسجن ونحو ذلك، وهذا قول أبي حنيفة. واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة،
إذن القول الثالث يقول لا بالقتل ولا بقياسه على الزنا، وإنما يعذر بالضرب والسجن ونحو ذلك. نعم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله.
قال: واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه، واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيح، وأنه من مسائل الاجتهاد.
لكن هل اختلفوا في عقوبته أو اختلفوا في أصل قتله؟ لم يرد أنهم اختلفوا في أصل قتله، إنما اختلفوا في العقوب. فعلى ما نلجأ إلى التعزير هنا بالضرب؟ حتى لو قلنا بالتعزير، لو سلمنا جدلا التعزير، فيكون التعزير بالقتل، لأن التعزير يمكن أن يكون بالقتل. نعم. نعم، في ثبوته يعني الذي يظهر هذا. نعم.
قال: واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه، واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيح، وأنه من مسائل الاجتهاد، والحدود تضرأ بالشبهات. قالوا: ولا يتناوله اسم الزاني لأن لكل منهما اسما خاصا به، كما قال الشاعر: من كف ذات حر في زي ذكر لها محبان لوطي وزناء. قال: ولا يصح إلحاقه بالزنا لوجود الفارق بينهما، لأن الداعي في الزنا من الجانبين بخلاف اللواط، ولأن الزنا يفضي إلى الاشتباه في النسب وإفساد الفراش بخلاف اللواط. قال في مراقي السعود: والفرق بين الأصل والفرع قدح، إبداء مختص بالأصل قد صلح، أو مانع في الفرع، إلى آخره. واستدل أهل هذا القول أيضا بقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، الآية. قالوا: المراد بذلك اللواط، والمراد بالإيذاء السب أو الضرب بالنعال. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد: واللذان يأتيانها منكم قال الرجلان الفاعلان. وأخرج آدم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله فآذوهما يعني سبا، قاله صاحب الدر المنثور.
وهذا يدل على ان كل قول يذهب اليه الفقهاء انما يكون مدعما بالأدلة بغض النظر عن الأدلة إذا كانت ضعيفة أو صحيحة، لكن ما أحد من الفقهاء ذهب إلى قول بلا علم يقول بالرأي المحض مع وجود النص، أو يقول بالرأي المحض مع عدم وجود دليل، لا، هذا يوجب التوقف. فكل الفقهاء والحمد لله في مسائل الاختلاف إنما يذكرون الأدلة، وكل يرجح بما صح من أدلة بالنسبة له يصح الاستدلال به. نعم، يعني يكون إذن هنا رحمه الله تعالى قد ذكر هذه الأقوال ولم يرجح بينها في هذا، والذي عليه جماهير أهل العلم في هذا أنه يقتل الفاعل والمفعول به، وإن اختلفوا في صفة القتل فهذا أمر قريب، هذا أمر قريب، إما أنه يقتل بالسيف، وإما أنه يرمى بالحجارة، وإما أنه يلقى من أعلى مكان شهيق في البلد، وإن كان هو ضعف هذا لأن عقوبة قوم لوط لم تكن لهذا فقط إنما أضافوا إليها الكفر بالله، لكن أيضا هذا يضعف لأن القوم الذين كفروا بالله كثر، ولم يجعل الله عز وجل عقوبة كل كافر أيضا الإلقاء من الرمي بالحجارة مثلما كان في قوم عاد، مثلما كان في قوم صالح، الأقوام كثر الذين أبادهم الله سبحانه وتعالى وعاقبهم الله عز وجل. فليس عقوبة كل كافر أنه يفعل بما فعل بقوم لوط، والله أعلم أن هناك معنى زائدا بسبب هذه الجريمة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين. فلا يبعد أيضا هذا القول من جهة النظر، لا يبعد هذا القول. على كل الراجح هو قتله، وأما صفة القتل فيرجع فيها إلى الإمام، يرجع فيها إلى الإمام، وهذا أمر قريب، إلا أن يكون بالحرق فهذا ممنوع بالنص، لأن يكون بالحرق فهذا ممنوع بالنص، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم نعم.
نعم. وهو داود والنسائي كذلك، وقال ولكن تنوع، ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوع.
نعم، هذا قول الصحابة، يعني بالقتل هذا قول الصحابة، وهذا من أقوى ما يرجح هذا القول. نعم.
في كلام ابن قدامة شيخ.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا 4 شهود. قال: فصل. وكل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا 4 شهود باتفاق العلماء لتناول النص له، بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ويدخل فيه اللواط ووطء المرأة في دبرها لأنه زنا. وعند أبي حنيفة يثبت بشاهدين بناء على أصله في أنه لا يوجب الحد،
لأنه أصلا يرد تعزير، أصلا أبو حنيفة يرد تعزير، فلهذا لم يجعله زنا. نعم، هذا هو الأقرب.
نعم. قال قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، الآية. قال: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه إذا نهاهم عن شيء انتهه عنه، وأن فعله لا يخالف قوله. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهيا عما ينهى عنه غيره، مؤتمرا بما يأمر به غيره، وقد بيّن تعالى ذلك في مواضع أخرى.
سيما الداعي الله سبحانه وتعالى، الداعي الله عز وجل ينبغي أن يضبط هذا الأمر، وهو أنه ينتهي عما ينهى عنه غيره، وإن وجب عليه أن ينهى عن المنكر ولو كان فاعلا إياه. يعني مثلا، هل من كان مقيما على منكر لا يجوز له أن ينكر نفس المنكر في غيره؟ رجل يدخن ورأى آخر يدخن وهو يعلم حكم التدخين وأنه حرام، هل ينهى المدخن عن التدخين أم أنه إذا كان مدخنا فإنه لا ينهى؟ الجواب: هذا المدخن يلزمه أمران. الأمر الأول أن ينتهي عن التدخين لأنه محرم، والأمر الثاني أن ينهى عن التدخين. الحديث عن سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. إذا وجب عليه أمران، فإذا ارتكب منهيا وهو التدخين فلا يرتكب منهيا آخر وهو ترك النهي عن التدخين، حتى ولو كان الداعي عنده منكر فإنه يجب عليه أن ينهى عن المنكر. لكن مع هذا كيف يليق بالإنسان أن ينهى عن شيء ويأتي مثله وهو من دعاة الله سبحانه وتعالى؟ فالناس حينئذ يخف ميزان هذا المنكر عندهم ولا يقبلون منه غالبا. إذا لم يكن الإنسان ممتثلا، أنا أنهى عن الربا وأنا أتاجر فيه وناس يعلمون ذلك، أنا أنهى عن الزنا وهذا معروف، أو أنهى عن النظر إلى النساء، أو أنهى عن تبرج النساء وبنات على ذلك، هذا لا ينبغي أن يكون، بل على الإنسان أن يكون ضابطا هذا الأمر قبل النهي حتى يقبل منه. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي الإنسان أن ينتهي عن ذلك. ولهذا قالوا: فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. لو الإنسان كان منتهيا عن الشيء وجاء ينهى عنه قبل منه أو لم ينهى، فإن الناس يقتدون بفعلك أكثر مما يقتدون بقولك الذي يخالفه فعلك. فالإنسان لابد أن يكون ضابطا هذا الأمر ويعلم أنه مراقب من الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجلان عليه واقف مع صفية رضي الله عنها دعاهما وقال: هذه أمكما صفية. فلما قال له يعني كذا وكذا، كأنما يعني استعظم هذا، فقال: إن أشنا يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقضي في قلبيكما شيئا أو كما قال. فدل هذا على أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتحرز من أن يكون على منظر أو شيء ربما ينتقد عليه، ربما ينتقد عليه. تصبر الحسن. والدة زوجة أخينا عماد توفيت، نسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يرفع درجتها وأن يكرم نزولها. نعم.
قال: وقد بين تعالى في ذلك في مواضع أخر كقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنتلق أكتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فتنتلق أكتابه أي تذلى أمعاؤه،
يعني حتى ولو لم يكن هذا أمام الناس، حتى ولو أنه كان يأتي المنكر بينه وبين نفسه ولا يراه الناس، فإن عقوبته في الآخرة الفضيحة بهذا، الفضيحة بهذا. فلأنهم قالوا: يا فلان، أي فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ كنت من الدعاء إلى الله عز وجل تأمر وتنهى؟ فقال: كنت أمركم بالمعروف وآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا يظهر أنه لم يكن مظهرا إياه، فكيف بالذي يظهر؟ نعم. فهذا يجمع إلى إتيان المنكر، يجمع إلى ذلك الجرأة. نعم.
قال: وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وعبد المحميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو نعيم في الحلي وابن مرضوية والبهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل عليه السلام: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ قاله صاحب الدر المنثور. انتهى.
الله أكبر، هذه عقوبة عظيمة، عقوبة عظيمة. قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت، لأن مادة الكلام وعضو الكلام مع اللسان الشفتان، فإذا لم يكن الإنسان شفتان فلا يخرج منه كلام، فكانت العقوبة من جنس العمل، كما كنت تتكلم بهذا الكلام بلسانك وشفتيك لكن لم يكن هذا الكلام محفوظا عندك بل كنت تخالفه، فإن عقوبتك من جنس ذلك، تقرض الشفتان بسبب ذلك، كلما قرضت عادت كما كانت فيفعل بها ما فعل بالمرة الأولى عقوبة. فنسأل الله السلامة والعافية. لا ينبغي للإنسان أن يأتي هذا المنكر حتى ولو كان في نفسه، لا ينبغي للإنسان أن يخالف ما يدعو الناس إليه، وهذا أصل عظيم في الدعوة إلى الله وفي الدعاة إلى الله عز وجل، لكن ليعلم أن هذه الأمر لما يكون في المنكر المحقق ليس المنكر من وجهة نظرك، ننبه لهذه المسألة. يعني قد آتي أنا فعلا هذا الفعل مختلف فيه، أنا ما أراه منكرا، ما يأتي واحد يقول مثلا والله مثلا يعني هذا الرجل يصور بالكاميرا، وأنتم تعلمون ما جاء في التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت، أقصد كاميرا الفيديو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت، وربما هجر الدرس، وربما ترك الشيخ، وربما قال فيه ما قال، لأنه يرى أن التصوير بالكاميرا كاميرا الفيديو هذا محرم مقطوع بتحريمه ولا فرق. لا، هذه مسألة خلافية بين العلم، فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاتفاق، هذه مسألة خلافية، هو منكر عندك لا تفعله أنت، ولو فعلته أنت كنت آثما لأنك تراه منكرا، لكن غيرك ما يراه منكرا، تقول لكن الشيخ فلان قال، نقول الشيخ الفلاني قال أيضا، يرجع في ذلك إلى الدليل، هل في نفس المناطق الذي من أجله حرمت الصورة أم لا، فالمسألة خلافية، فلا يقال هذا منكر محقق وكيف ينهى عن التصوير ثم يأتي التصوير، ليس الأمر راجع إلى حرمة التصوير، إنما الراجع هنا إلى المناطق الذي من أجله حرمت الصورة في هذا، هل هو متحقق أم لا. ولا العلماء ما يختلفون في صورة التمثال ولا في صورة حتى الكاميرا الثابتة المعروفة ولا بالتصوير باليد، ومن خالف في ذلك هو مخالف الإجماع، لكن مسألة صورة الفيديو هذه اختلف العلماء فيها رحمهم الله تعالى، وحفظ الله من بقي من العلماء من يلحق بالتصوير المعروف وبجامع الوصف أنه صورة بغض النظر عن علة المضاهاة أو غيرها، ومن العلماء من يقول لا، الصورة هنا تختلف، ليس الصورة ثابتة ولا موجودة ولا لها جرم ولا كذا، تختفي وتذهب تأتي وتذهب، فالعلة منتفية. ومن هؤلاء الذين قالوا به ذلك أكابر في هذا العصر، ابن باز رحمة الله عليه والعثيمين رحمه الله، يعني أكابر في هذا العصر. على كل إن ترجح عندك غير ذلك بالدليل فهذه مسألة خلافية، فلا تتهم غيرك بأنه قد أتى منكرا بسبب هذا، هذا غلط. وعلى هذا القسمة في جميع مسائل الخلاف، فلا تعتبر من خالف في ذلك قد ارتكب منكرا، هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا، لا تعتبر هذا المنكر الذي يأتيه الداعية من وجهة نظرك أنت، أي أنك تراه، يعني رجل يأكل في الشارع، هذا مثلا داعية أكل في الشارع، أكل وهو شرب وهو واقف، لا هذا حرام وهذا لا ينبغي، يا أخي الداعية هذا يخالف، كيف يشرب حتى لو قلنا بجائز، أنا أرى أن هذا فلان عنده رقة في دينه، وتبدأ تأتي الاتهامات بسبب ذلك ولا يعرف أيضا الحكم في هذا، أو أنه مثلا قد يراهما يمشي مع امرأة متبرجة فيقول كيف هذا رجل يمشي مع امرأته أو يمشي مع ابنته وهي متبرجة وكذا، وربما تكون امرأة أصلا أجنبية تستفتي في شيء، أو وقف مع امرأة تستفتي في شيء وليست لي زوجته ولا هي ولا هي ولا هي، فلا يتصرع الإنسان في الحكم على الناس في مثل هذه الأشياء، لكن لك أن تستفصل، استفصل إن رأيت أخاك على شيء استفصل، لا تتهم، لا تتهم. فاعتبار القصود واعتبار الحال قبل الحكم على الناس هذا مهم جدا، الإنسان يستفصل قبل أن يحكم على الناس. الله أعلم، ترى امرأة مع أخيك في توك تركب وحدها، فتقول هذا الأخ بيركب النساء وحدها، وأنا رأيت والله العظيم رأيت بعيني رأسي هذا الرجل معه امرأة في التوك توك وكذا وكذا وكذا، طب هذه المرأة زوجته، هذه المرأة أخته، هذه المرأة أمه، على ما صرعت في هذا، على ما صرعت في هذا. فينبغي الإنسان إن وجد على أخيه شيئا هذا الشيء يراه هو نفسه مخالفا استفصل الأول، استفصل اولا قبل الحكم على الناس، ينبغي الاستفصال لا الاحكام، لان كما تحكم على الناس بهذا سيحكم الناس عليك بهذا، لانه اظن ما احد يخلو من هذا الامر انه قد يفعل شيئا، هذا الشيء ليس هو منكرا في الحقيقة، لكن على حسب ما رأيت انا، على حسب ما رأيت انا اشتري من امرأة في السوق تبيع وتشتري واضحكها، وانت تمر تقول هذا رجل يدرسنا الصباح ويضحك مع النساء الباعة، يا اخي هذه عمتي هذه خالتي، فلا تحكم على شيء من هذا قبل الاستفصال، قبل الاستفصال استفصل من الناس اولا قبل الحكم عليهم، والا فباب سوء الظن سينفتح ويفتح بين الناس بعضهم ببعض. نعم، اذا هذا الداعية لا ينبغي ان يأتي منكرا، ولا ينبغي ان يأمر الناس بشيء ويخالفه، كما قال شعيب عليه السلام: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. فهذه مسألة عظيمة جدا، لا انهاكم عن الشرك واتيه، لا انهاكم عن تقصيف الكيل واتيه، فالداعية لابد ان يكون منتهيا عن هذا المنكر حتى يقبل منه. نعم،
وقد قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقد أجاد من قال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره منه، كما قال الشاعر: فإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا.
نعم نعم نعم،
كل داعية يقع في المعصية يقع في هذا الوعي، معلوم أنها لابد أن يقع من المعاصي.
أي وعيد؟ لكن يقع في هذه المخالفة، طبعا يقع في هذه المخالفة، إنما وعيده يقول نعم على المعصية بحد ذاتها، وزيادة على ذلك أنه داعي ويخالف ما ينهى عنه، فهو زيادة، لأنه عالم، عالم وليس عالما فقط، عالم وداع، يعني عالم بتحريم هذا الشيء، الامر الثاني انه نهى عن هذا الشيء. فاذا اتى هذه المعصية، فاولا صاحب المعصية متوعد من غير ان يكون داعية، كيف اذا كان داعية؟ هذه زيادة، صار عنده معصيتين، معصية هذا الفعل للمعصية، والمعصية الاخرى لما تقولون ما تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نعم، كما ان الداعية مأجور، كما ان الداعية من يأمره وينهاه في ميزان حسناته إن ائتمر أو انتهى، فكذلك أيضا. فقد يضاعف على الإنسان العقوبة بحسب قدره، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يا نساء نبي من يأتي منكن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يقرط منكن الله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين. وقال سبحانه وتعالى: يا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. شأنكن يختلف عن شأن النساء، أنتن قدوة، أنتن أمهات المؤمنين. نعم، إذا هنا ارتكب مخالفتين، الأولى أنه أتى المعصية، الثانية أنه خالف نهيه وصار عنده معصيتان، فلا شك أن عقوبته تكون أعظم ويدخل تحت هذا الوعيد. نعم، الداعية ما أنهى عن معصية وأتيها، وهذا له دلالة والله تعالى أعلم، إما على عدم إخلاصه في ذلك أو على رقة دينه، نعم، أو قلة محاسبته لنفسه، لأن هذا عظيم. لكن كما قلنا بالضوابط السابقة، هذا في المنكر المحقق، أما شيء مختلف فيه أنت تراه منكرا، يعني أنا أقول لواحد: هذا رجل ما ينبغي أن يؤمني في الصلاة لأنه يصلي وآكل لحم الإبل ولا توضأ، هذا رجل يبطل صلاته ويبطل صلاته من خلفه، والله انا ارجح النبي سيقول يتوضا وهو لا يتوضا، هذا رجل صلاته باطله وصلاته من خلفه باطله، هذا لا يجوز ان يرتب اماما. من وجهه نظري انا، هذا من وجهه نظري، زي كما قلنا تصوير بالكاميرا، بعض الناس جعله من الامور العقديه، يعني اذا سئل عن شيخ والله هذا الشيخ كذا كذا ويصور بالكاميرا، كيف هذا؟ من الذي قال هذا؟ ابن باز هذا الذي قال هذا؟ العثيمين؟ هات الشيخ اللي يحرم هذا يقول هذا الكلام، الشيخ نفسه اللي يرى التحريم يقول هذا الكلام، انه مما ينتقد على فلان انه يصور بالكاميرا، انما يتلقف هذه الاقوال انصاف المتعلمين، هم الذين ينفخون في هذا. هات من أهل العلم إلا الذين رأوا تحريم التصوير بالكاميرا بالفيديو ينتقدون ويجرحون بهذا القول. نعم هو يرجح أنه حرام. أصل الشيخ فلان نكس لنا حرام أو يراه، تعالى أنا أرانا حرام وتعالى صورني شوف ماذا سأصنع بك. لا شك كيف أنا أوافق على منكر أصلا، أنا أراه حرام نكس هذه الصورة ولا كذا، ليه؟ لأن أراه محرما. تقول الشيخ فلان ما كان أبدا يقيم محاضرة والصورة هذه موجودة. نعم لأنه يراها حراما. كيف يراها حراما ويجي واحد الآن مثلا يصورنا أنا بالكاميرا الثابتة وأنا أراها محرمة وأتركه يصورني ويصور الإخوة؟ لكن هات من أهل العلم في صورة الفيديو من قال بأنه لا يسمع لهذا الشخص أو أنها من أمور التي يجرح فيها، فإن العلماء ما يجرحون من مختلف فيه أبدا. هذه قضايا خلافية ما يجرحون. إذا كان القضايا متفق عليها ما يجرحون بها إلا بعد العلم، لأنه قد لا يكون بلغه النص، ما يدري، ما يجرحون بمجرد فعل ولا المتأول ولا إلى آخر ذلك، هذه لا يجرح بها. لكن بعض الناس سبحان الله ضعيف العلم، ضعيف المسلك، فيعتبر هذه الأشياء طاعنة في ذلك. نعم قبل امس احنا ذكرنا نعم قلت ان الايه لا تضاعف. طيب ها فين المراد بهيك تعظم؟ تعظم يعني ان باب المؤاخذه يكون باب اعظم.